بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين.
وصلنا في سفر دانيال لغايه اصحاح 11، وقلنا في المره اللي فاتت ان اصحاح 10 هو عباره عن مقدمه للرؤيه او منظر الرؤيه اللي هو جه فيها الملاك جبرائيل وتكلم مع دانيال. اما موضوع الرؤيه فهو ياخذ اصحاح 11 واصحاح 12. اصحاح 11 ينقسم لقسمين من ايه 1 لغايه ايه 35، هيكلموا عن الحروب اللي بين ملك الشمال وملك الجنوب في العهد القديم. ينص على طول من ايه 36 على الايام الاخيره ويتكلم عن ضد المسيح، عشان كده نقدر نفرق بين الاثنين. الكلام بيبدا من 11 يقول: وانا في السنه الاولى لداريوس. انا دي ترجع لمين؟ للملاك جبرائيل مش لدانيال. هو بيقول لدانيال اخر اصحاح 10 بيقول له: ولكني اخبرك بالمرسوم في كتاب الحق. وقال له قبليها ان رئيس فارس هينتهي وهيبدا رئيس اليونان. انا سايب فارس، فاذا خرجت هو ذا رئيس اليونان ياتي. يعني المملكه الفارسيه المملكه نمره 2 هتنتهي. والكلام ده كان امتى؟ في الاصحاح 10 في السنه الثالثه لكورش الفارسي، يعني في اخر الحكم. الملك جبرائيل لما بيبدا بيقول: وانا في السنه الاولى لداريوس. بيقول الكلام ده امتى؟ في السنه الثالثه لحكم كورش الفارسي. فبيقول: وانا في السنه الاولى لداريوس المادي وقفت لاشدده واقويه. امتى الملك جبرائيل وقف يشدد داريوس ويقويه؟ ساعه ما كانوا عايزين يرموا دانيال في جب الاسود، الموضوع اللي كلمناه. وهنا نعرف لان الله متسلط عن طريق ملائكته على ممالك الناس. يعني اوعوا تفتكروا ان داريوس كان فعلا عايز ينقذ دانيال، وكان ممكن يكسر القانون وكان ممكن يقصد بيهم، لكن الملاك جبرائيل شدده وقواه. وده المنظور غير المنظور اللي يكشف لنا المنظور، ان داريوس لما جه عند الجب قال له: هل الهك الذي انت تعبده قدر ينقذك؟ جبت منين يا داريوس كده؟ فيه هات الجاني. وقال لي: بلا شك ان الهه هينقذه، ما تخافش عليه، الهه هينقذه. هنا الايه دي الايه الاولى في اصحاح 11 بتتكلم، يعني كانه بيجيب له القصه من اولها، لان داريوس ده اول مملكه مادي وفارس. داريوس ده اول مملكه مادي وفارس، وكورش اللي هو في السنه الثالثه ده اخر مملكه مادي وفارس. يعني المملكة بدأت بداريوس وهتنتهي بكورش، فبيجيب له قصتها. أول الخير الملاك جبرائيل عايز يوريله، وزي ما بنقول في بعض الآيات إن قلوب الملوك كجداول مياه في يد الإله. لأن إحنا أحيانا نقول لك الملك هو اللي قمم، هو اللي عمل كذا، لكن الله هو ضابط الكل. وعن طريق ملائكته زي ما الشيطان بيبعث الشياطين يقدروا يثيروا حروب ويثيروا، الله يبعث ملائكة لكي يشدد ويشجع ويقوي. فبيقول له: وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت أشدده وأقويه، والآن أخبرك بالحق. أنت تعبان ليه؟ أنت بتفكر إن المسيح هيجي في زمنك بعد السبعين سنة دي اللي خلصت وهيملك على العالم كله؟ لا يا حبيبي، ده في مشوار طويل 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 قوي، وهيجي في اخر اصحاح 12 ويقول له: انت هتروح تنام وانتظر قرعتك في اخر الايام. الموضوع مش كده. الحاجات دي بتبقى احنا بطبيعه الانسان متسرع. زي مين بالضبط؟ زي الرسل. لما المسيح قال: انا ذاهب لاعد لكم مكان، ومتى اعددت المكان اتي واخذكم. فلما جه يصعد قعدوا منتظرين شخصين لفوق، هم افتكروا ايه؟ هيغيب له ساعتين ثلاثة يعد المكان اربع ساعات خمسة وبعد كده يعمل ايه؟ يجي ياخدهم. لولا ان ربنا بعث لهم ملك قال لهم إيه انتوا شخصين ليه؟ الموضوع ده هيطول وهو وصل لغاية 2000 سنة دلوقتي لان مش هياخدكم انتوا بس 120 نفس، لا ده هيبقوا ملايين 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 اللي يسمعوا كلامكم، فالموضوع يعني هيطول اكتر من كده. عشان كده هنا بيقول له والان اخبرك بالحق، هو ليك الحق اللي ماشي من اول مملكة فارس. هو ذا ثلاثة ملوك ايضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى اوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. قال له مملكة فارس هيقوموا فيها ثلاث ملوك، مملكة فارس هيقوموا فيها ثلاث ملوك. لما نرجع لسفر عزرا اصحاح 4 نلاقي فعلا مملكة فارس فيها اربع ملوك. الملك الاولاني اسمه احشاويرش طنبيز، الثاني اسمه ارتحشست وده كان ساحر، الثالث اسمه داريوس الفارسي، الرابع اللي هو اسمه اكسيرسيس اللي هو احشاويرش اللي كان في سفر اسير. احشاويرش اللي هو في سفر ايه؟ اسير. فبيقول له في اربعة جايين. فالرابع ده اللي هو احشاويرش اللي هو كان في سفر اسير قال يستغني. وبعد ما قال يستغني اوفر من جميعهم وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. من كتر غناه عايز ياخد مملكة اليونان. وكلمة الجميع يعني ايه؟ لان لما احنا نقرأ السفر أسير نلاقي ان كانت تحت ايده 120 ولاية برياساتها، فهي جميع الرياسات 120 ولاية على مين؟ على مملكة اليونان، وهجم على مملكة اليونان. الرابع ده ما بيعتبرش من ضمن الملوك لان كورش ده كان ملك عظيم ومات، لكن ده اللي استلم بعده وكان النائب بتاعه وهو اللي ضيع مملكة فارس ومالي، حد يهجم على مملكة اليونان. واخدين بالكم؟ فهو لما جه حارب مملكة اليونان التاريخ بيقول ان الحرب حصلت بينه بين هذا الملك اللي هو في سفر أسير، يقول لك هنا وبعدين ايه؟ ويقوم ملك جبار. مين الملك الجبار ده بقى؟ ملك اليونان اللي هو اسكندر الأكبر. فالحرب حصلت بين داريوس الفارسي، بين احشاويرش اللي هو في سفر أسير، وبين اسكندر المقدوني اللي كان رئيس اليونان. وحصلت المعركة في سلاميس، اسمها معركة سلاميس ومكتوبة في التاريخ سنة 480 قبل الميلاد، واتهزمت فيها دولة نادي وفارس وسقطت الدولة وسيطرت اليونان، سيطر اسكندر الأكبر على العالم كله. نيجي نقرا ويقوم ملك جبار هو اسكندر الأكبر ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته. كلمة يفعل حسب إرادته يعني بقوة كل اللي عايز ياخده، واحنا عرفنا ان اسكندر الأكبر في 6 سنين قدر يمتلك العالم كله ومات سن 31 سنة، يعني ناس صغير. وكقيامه كان كسر مملكته. يا سلام، يعني بعد ما يستولى على العالم كله المملكة بتاعته تنكسر. انتوا عارفين ان مملكته انقسمت لاربع ممالك، ملك الشمال ملك الجنوب وملك الشرق وملك الغرب، انقسمت مملكته الى اربع ممالك. عشان كده يقولك وتنقسم الى رياح السماء الاربعة ولا لعقبة. كلمة ولا لعقبة يعني ولا واحد من اولاده هيمسك مملكة من الاربع ممالك، مع ان لما قسموا المملكة قسموها اللي كانوا اولاده طبعا صغيرين، لان هو لما مات سن 31 سنة هو خلف ولدين. يعني التاريخ بيقول ان اسكندر الاكبر اللي دوخ العالم خلف ولدين، الاول اسمه هرقل، سماه هرقل ومات قبل ابوه مات وهو طفل، والثاني مات بعد ابوه واسمه اسكندر الثاني ومات بعد ابوه وما خدش ممكن، حطوه في المملكه واللي كان نائب عنه الظاهر قتله وخد المملكه، واصبحت الاربع ممالك اصبحت لملوك مش من نسل اسكندر الاكبر. فكلمه ولا لعقبه يعني ايه؟ عقبه يعني اللي بيجي بعده، ولا في حد من اولاد ياخده، ولا حسب سلطانها الذي تصلب به لان مملكته تنقرض وتكون لاخرين غير اولئك. كلام واضح لغايه كده. بعد ما اتكلم لغايه هنا لغايه ايه 4 يبدا بقى يسيب ملك الشرق وملك الغرب ويمسك ملك الشمال وملك الجنوب. ليه؟ لان اصل الموضوع خاص باسرائيل، مركز الموضوع اسرائيل. ملك الشمال اللي هو ملك سوريا شمال اسرائيل، وملك الجنوب اللي هو ملك مصر جنوب اسرائيل. وهيبدا في المملكه اليونانيه الحروب اللي هتتم بين ملك الشمال وملك الجنوب، بين الملوك اللي هم متعاصرين ورا بعض، ويبدا هؤلاء الملوك في حروب واسرائيل بين الاثنين، اللي بيسيطر هنا يبهدلها واللي بيسيطر هنا يبهدلها. وكأن اسرائيل بين فكين، فك شمالي وفك جنوبي. وده بيورهولنا ربنا حتى بالنسبة للنفس المؤمنة، ليها حروب شمالية وفيها حروب يمينية. يعني في حروب تبهدلنا عن طريق اليمين المديح، وفي حروب تبهدلنا عن طريق التجريح، ودي تبهدل ودي تبهدل. المديح ممكن يخلينا تكبر وضيع، والتجريح ممكن يخليني أيأس وضيع، وبدا وبدا يوجد الضياع. عشان كده يبدأ هنا آية 5. في آية 5 بيقول لك يتقوى ملك الجنوب. ملك الجنوب اللي هو ملك مصر اسمه بطليموس لاجوس، عشان تبقوا عارفين بطليموس لاجوس. بطليموس لاجوس ده اللي هو كان بيحب الكتب ويحب القراية، وهو اللي عمل مكتبة الإسكندرية، وهو اللي جاب 70 شيخ من إسرائيل منهم سمعان الشيخ عشان تبقوا عارفين، وترجم التوراة باسم الترجمة السبعانية، كانت في عصر بطولمي قالوا هو في عصر بطليموس لا. فهنا بيقول لك ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلطا عظيم عظيم تسلطه. يعني ايه رؤساؤه؟ اللي هو ملك الشمال وسوريا ده بقى اللي هيتسلط تسلط عظيم على ملك الجنوب. يعني ملك الجنوب بطليموس هيجي رؤساء من رؤساء، يعني رؤساء الممالك الأربعة اللي هو ملك ايه ملك الشمال. احنا عرفنا ان ملك الجنوب اسمه بطليموس لاجوس، وملك سوريا اسمه سلوكوس ديكاتور، اسمه سلوكوس ديكاتور، وده الملك بتاع الشمال اللي هو بتاع ايه بتاع سوريا، وده اللي تسلط تسلط ايه عظيم. التسلط بتاع ملك الشمال مش على ملك مصر عشان تبقوا عارفين، لا، متسلط على ارض. هو بيقول لك الارض تبقى مين اللي يتسلط عليها؟ الارض البهيه اللي هي اسرائيل اللي هي اورشليم. يعني في وقت ما كان ملك الجنوب عظيم كان ملك الشمال تحت سلطانه اسرائيل ارض المعاد. وبعد سنتين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا صب الذراع قوة ولا يقوى هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات. إيه معنى الكلام ده؟ لما نيجي نقرأ في التاريخ إن ملك الشمال عشان مسيطر على فلسطين وعارف إن ملك الجنوب عايز يسيطر عليها، على إسرائيل أو على أرض فلسطين عايز يسيطر عليها، فنلاقي إن عمل بعد سنتين عملوا مع بعض معاهدة، معاهدة بين ملك الشمال، وكان في الوقت ده ملك الشمال اسمه أنتيوخوس نيوس اللي هو كان بعد بطليموس لاجوس اليوناني اللي هو بعد سلوكوس ديكاتو، وملك الجنوب كان بطليموس فيلادلفوس. الاثنين دول عقدوا مع بعض اتفاق لدرجة ان ابنة ملك الجنوب وكانت اسمها برنيكي الملكة برنيكي ملك الجنوب جوزها لملك الشمال. طبعا عشان ملك الشمال يتجوز بنت ملك الجنوب عشان تروح هناك وتبقى في صله نسب بينهم عشان ما يحصلش حروب، كان لابد ان ملك الشمال يطلق مراته عشان يتجوز بنت ملك الجنوب. مرات ملكه ملك الشمال كان اسمها لؤدكية. لؤدكية دي كانت رهيبة جدا، مرات ملكة الشمال ولها شخصيتها وكان في التاريخ لها نفوذ. فبصت لقت جوزها طلقها، وبعد ما طلقها اتجوز بنت ملك الجنوب، لكن الموضوع ما تمش كتير. كانت لؤدكية دبرت مقلب وقتلت برنيكي وطردت الناس اللي معاها، وطبعا دي اثارت ملك الجنوب ازاي بنته تتقتل. وملك الشمال لما لقى مراته لأودكية اقوى منه اضطر ان يردها، وبمجرد ما تردد دست له السم في الاكل ومات مسموح، وسيطرت هي على مملكة الشمال. فشوف كأن الكتاب كأنه بيحكي تاريخ، لغاية البعض بيقول ازاي ده بيحصل. عشان كده هنا بيقولك ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤساء من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه. بعد سنتين لما يلاقي ملك الجنوب قوي يتعهدان، بنت ملك الجنوب تأتي الى ملك الشمال لاجراء الاتفاق. يعني لاجراء الاتفاق عشان يبقى فيه محبة بينهم، ولكن لا تضبط الزراع قوة ولا يقوم هو ولا زراعه. وتسلم هي والذين اتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الاوقات. تسلم يعني ايه؟ صبية. طبعا ضاعت الثقة بالاثنين، لكن برنيكي اللي اتقتلت مش ممكن ملك الجنوب يقف ساكت. فقام ملك بعد ابوها اللي هو اخوها. عشان كده نيجي نقول في ايه 7 يقوم من فرع اصولها قائم مكانه، ويأتي الى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي الى مصر الهاتهم ايضا مع مسبوكاتهم وانياتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصد سنين عن ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب الى مملكته ويرجع الى ارضه. حصلت غزوة عشان نبقى عارفين. طبعا ملك الجنوب عشان بنته اتقتلت اللي هي برنيكي، فكان ابن اللي هو اخو برنيكي اسمه بطليموس الثالث. بطليموس الثالث بتاعتريت بيقول ان ملك الجنوب اللي هو ملك مصر قام وهجم على الشمال، خد كل الذهب وخد كل الممتلكات وخد كل حاجة، وذل ملك الشمال وخده ورجع لمصر. عشان كده يدخل ملك الجنوب الى مملكته ويرجع لأرضه. لاحظوا حاجة معينة، ان مصر عمرها ما استعمرت بلد من البلاد. مصر ما تحبش تستعمر، تحب تتسلط. يعني بابل تسلطت على العالم في قوتها، فارس ومادي تسلطت على العالم، اليونان تسلطت على العالم، الرومان تسلطوا على العالم، الانجليز الفرنسيين الامريكان كل ده تسلط على العالم، لكن مصر ما تسلطتش على العالم. مصر كانت تحب تثبت ان هي الدولة الاقوى وبس، ليها سلطانها في القوة وبس. عشان كده حتى لما كان يدخل الارض ويضرب ضربته وكان يرجع لبلده، يعني يقدم اللي قدامه ويعرفه شخصيته هو ايه ويرجع لبلده. وهي دي مصر الفرعونية، ودول اللي يسموهم الفراعنة اللي هم الاقوياء اللي هم بيثبتوا قوة شخصيتهم لكن ما يخافوش من اللي حواليهم. اللي بيستعمروا البلاد بيخافوا من اللي حواليهم احسن اللي حواليهم يقوا، فعشان كده يحاولوا يكسروا شوكتهم عشان ما تقوم لهمش اي قائمة. هذا الفرق بين ملك الجنوب وهذا الفرق بين ملك الشمال. نيجي في ايه 10. طبعا ملك الشمال اتخذ ذهبه، اتخذت حاجته واتكسرت، هيسكت برضه؟ لا، هو بيجيب لك تاريخ الحروب اللي بين الملوك بالظبط اللي هيحصل. وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمه، وياتي آت ويغمر ويطمر ويرجع ويحارب حتى الى حصنه. يعني ايه معنى الكلام ده بقى في آية 10؟ آية 10 يقول لك ملك الشمال اللي هو ملك بعد اللي انكسر، وده اسمه انطيوخوس الكبير، هجم على ملك الجنوب اللي هو بطليموس فيلوباد. طبعا مش مهم تعرفوا الاسماء، لكن انا بحاول اقول الاسماء لانها دي موجوده في التاريخ ودي معروفه، واللي حاول يرجع للتاريخ لتاريخ الحروب بين الشمال والجنوب هيلاقيها موجوده زي ما موجوده في سفر دانيال، ودي تدل على صحه الوحي وعلى صحه الكتابه، لغايه ان بعض المفسرين قالوا بالضبط كده بالحرف الواحد، قالوا ان مش ممكن ده، ربما يكون الاصحاحين دول اتكتبوا بعد اللحظات، لكن التاريخ والوثائق موجودة ان الاسفار دي موجودة قبل ما اليونان يسيطر على ايه، على العالم. فبيقولك بنوه يتهيجون يجمعوا جيوش عظيمة، ويأتي آتي ويغمر ويثمر ويرجع ويحارب حتى الى حصنه، يغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه اي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده، ان سيسلم الجمهور في يده، فاذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتذر. يعني ملك الشمال عايز يهجم يخلص ثاره من ملك الجنوب، جمع جمهور كتير. كلمة جمهور يعني ايه؟ بلاد من اللي حواليه. وبيقولوا ان البلاد اللي حواليه اللي هو بلاد كتيم، بلاد كتيم اللي هي كانت في الوقت ده اسمها الجزر الرومانية اللي هي روما، اللي هي بعد كده هتبقى الدولة ايه؟ الدولة الرابعة. طلب ملك الشمال مساعدة من الملوك اللي هم شماله، وجمع جمهور كتير ونزل يحارب ملك الجنوب. ملك الجنوب تقوى عليه وبرضو انتصر عليه، ورجع ملك الشمال رجع مهزوم. يبقى اذا هنا نقدر نشوف لغاية آية 12 ان ثاني مرة ملك الجنوب ينتصر على ملك الشمال. تيجي آية 13، يرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا اكثر من الاول. يعني برضو ما فيش فايدة، يعني الحرب بين سوريا وبين مصر دي رهيبة رهيبة، وعمرها ما تتحد ابدا، وعمره ما يبقى فيه اتفاق ابدا ابدا. حتى ايام عبد الناصر يمكن تفتكروا حبوا يعملوهم جمهورية واحدة ايام شكر القوات اللي تفتكروا ولا لا، وبرضو فشلت وحصل اللي حصل. عشان كده بيقولك يرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا اكثر من الاول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة، وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتاه من شعبك يقومون لإثبات الرؤية ويعثرون. عايز أقف شوية عند الآيتين دول، أنا بقرأ آيتين آيتين واشرحهم. آية 13 و14، آية 13 و14 دي بتفسر اللي حصل، إن ملك الشمال اللي هو بطليموس اللي هو انطيوخوس الكبير اتفق مع الملك فيليب الثالث ملك مقدونيا، ملك غني جدا وجه بجمهور كثير واموال جزيلة، اموال جزيلة يعني عنده غنى كثير، يعني دفع فلوس كثيرة عشان يقدر يكسر ملك مصر، نفسه يهزم مصر باي طريقة. وعلشان يكسر ملك مصر نزل، اتفقوا مع مين اول مره؟ هنا نحفظ بنو العتاه. مين بنو العتاه؟ من شعبك. بنو العتاه من شعبك يعني اللي ضد الشريعه من اسرائيل، او اللي ضد الله من اسرائيل. اسرائيل قالوا ايه؟ ما حدث اسرائيل لغايه النهارده اسمهم بنو العتاه. بنو العتاه قالوا ايه؟ قالوا طب احنا هنتفرج ملك الشمال يضرب في ملك الجنوب، وملك الجنوب يضرب في ملك الشمال، واحنا ملطشه بين الاثنين. فالمره دي لما لقيوا ملك الشمال معاه جيوش كتيره، وهم عارفين ان ملك الجنوب في الوقت ده مع فيليب ملك مقدونيا مش هيقدر، قال لك لا احنا بقى دلوقتي ننضم مع ملك الشمال ونحارب ملك الجنوب، ولما ننضم ونحارب يبقى يحسب لينا ان احنا من ضمن الدول اللي حاربت، فيدخل واحد مننا وممكن يمسك المملكه وتتم الرؤيه ان اسرائيل تسيطر على كل العالم لإتمام الرؤية، الرؤية اللي هو ربنا بيقول إن ملك من إسرائيل هيسود العالم. عشان كده هنا بيقول له بص بنو العتاه من شعبك، خلوا بالكم الآية، بنو العتاه من شعبك يقومون يعني هينضموا معهم، قال لإثبات الرؤية ويعمل إيه؟ ويعثرون، يعني يطلع نقبهم على شونة، لأن ملك الجنوب هيهزم ملك مقدونيا وملك الشمال وهيبتدي بقى يبص لإسرائيل، ومن هنا يبتدي بقى إزاي ملك الجنوب هيبتدي ينتقم من إسرائيل، لأن في كل مرة ملك الشمال بيحارب الجنوب، والجنوب الشمال وإسرائيل في حالهم. لكن هنا لقيوا الطوفان جاي على مصر، فقالوا بس لا احنا نركب الموجة، على كان هم ناس سياسة يدوروا على القوي وينضموا ليه، نركب الموجة ده معاه فلوس ملك مقدونيا ومعاه اموال يعني غنى شديد، وبالطريقة دي احنا هيكون لنا دور ونبتدي كلنا دور ما نتفرجش. عشان كده لغاية اي 14 يعثرون، يعني ايه؟ يعني يتقتلوا ويضربوا وبنوا العتاه يرجعوا. فيأتي ملك الشمال، لما ملك الشمال بقى عشان تبقوا عارفين لقى نفسه اتهزم من ملك الجنوب، عايز يعوض. دايما الملوك لما يحب، لما جلتهم تفشل او لما يحصلهم هزاين يحاول يعمل حاجة يشغل بها شعبه عشان ما يبصوش لضعفه، عشان ما يبصوش اي حاجة اي مشكلة. زي صدام حسين لما لقى روح اتكشف مع ايران ومع هنا ومع هنا، راح دخل ايه؟ دخل الكويت عشان يعمل حاجة يقدر بيها يشغل عنه. او زي السودان حاليا لما بدأت تخرب ابتدت تعمل مشاكل مع مصر عن حلايب وغير حلايب ومش عارف ايه، وابتدت تعمل عشان ايه؟ تشغل الناس بان احنا المصريين هيحاربونا، احنا حد المصريين، عشان الناس ما تقعدش تسأل انتوا وصلتوا اقتصاد البلد لغايه فين؟ وصلتوا الناس تاكل لغايه فين؟ وتقلب عليهم الناس. عشان كده يقولك فيأتي ملك الشمال ويقيم مدرسة. مدرسة يعني يسدد جيوشه. هيقولك السبب الهزيمة بتاعتنا ان اسرائيليين انضموا لينا سخنونا وصلوا الكلام، فهقام مدرسة ويأخذ المدينة الحصينة، يستولي على ايه؟ اورشليم. فلا تقوم امام ذراع الجنوب ولا قومه المنتخب ولا تكون له قوة للمقاومة. يعني ايه؟ يعني الجنوب لما لقيوا ان الاسرائيليين حربوهم ما رضيش دفعة، خلاص خليه، مش انتوا بتضمتوا ليه؟ اخدوا فوق دماغكم. فلا ملك الجنوب دفع عنهم، يعني عملوا زي اللي يقولك رقص على السلم، لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت شافوه، هم انضموا لملك الشمال، وملك الشمال اتهزم. ولما اتهزم ملك الشمال نسب الخيانة ليهم فابتدى يبهدلهم. طبعا لما كان ملك الشمال يحاول يبهدلهم، مين اللي بيدافع عنهم؟ ملك الجنوب. ملك الجنوب سب ولا قامت لهم قائمة. والآتي عليه يفعل كإرادته، يعني دخل على إسرائيل وعمل معهم زي ما هو عايز، وليس من يقف أمامه ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده. يا سلام، شوف الكتاب، رغم أن إسرائيل مخالفة وشعبه معاند، لكن زالت أرضهم اسمها إيه؟ الأرض البهية، في الأرض الجميلة، أرض الموعد اللي هو بيقول عنها الكتاب ان هي تبقى سيده بالتمام. فنعرف كده من هنا ان اصبح بالنسبة لاسرائيل اول استعمار كامل واول امتلاك كامل من ملك الشمال، لانهم انضموا لزراع البشر. وكل ما اسرائيل هتتكل على زراع البشر هتاخد لعنات فوق دماغها اكثر من الاول. دي في آية 17 بعد الانفصال ده كله لابد ان يحصل صلح بين الملكين، ملك الشمال والجنوب. فآية 17 يقول لك ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته ويجعل معه صلحا ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تفسد ولا تكون له. ملك الشمال حاسس ان ملك الجنوب بيدبر له خطة، وما دام ساكت يعني معناها بيدبر جيوش، فهو قال لك انا دلوقتي هكتفي ان انا خدت فلسطين واستوليت عليها وهو ما حاربنيش، يعني معناها موافق ان انا اخدها، واحنا الاثنين كنا بنتحارب عليها زي حته لحمه، مين اللي انا اخدها؟ بنتحارب عليها، وما دام سابها لي مش معقول هيسيبها لي على طول، يبقى انا ما دام انا الكذاب خدت فلسطين وبقى تابع وسكت لابد ان اعقد معاه صلح. وفعلا عقد صلح مع ملك الجنوب بحيث ان ملك الشمال يدي ملك الجنوب بنت. شوف اللي حصل زمان في الحرب الاولانيه، في الاولانيه ملك الجنوب ادى ملك الشمال بنت، قال لا ملك الشمال قال انا ادي ملك الجنوب بنتي. عشان تبقى عارفين، ملك الشمال اسمه انطيوخوس الكبير، وملك الجنوب اسمه بطليموس الثاني. فقال له انا اديله بنتي، وبنتي دي لما هتروح هناك انا هودي بنتي على اساس تبقى جاسوسه، تبقى مراته وتبقى جاسوسه تقول لي ملك الجنوب بيعمل ايه. بنت ملك الشمال اسمها كليوباترا، طبعا معروفه مشهوره اللي خدها بطليموس. فزوجها، زوج كليوباترا الجميله بنته سلمها، وابوها سلمها عشان يفتتها. يا كلمه يفتتها يعني ايه؟ ابوها يفتتها يعني يخليها جاسوسه. البنت بعد ما تزوجت رفضت ووقفت جنب جوزها ضد ابوها. البنت وقفت جنب جوزها ضد ابوها، يعني ما قالتلوش اي معلومات، والخطه بتاعت الاب فشلت. شوف بيقول لك ايه؟ نقرا تاني الايه 17، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته، عايز يعرف، يجعل معه صلحا ويعطيه بنت النساء. الاب بيدي عشان يفتتها، فلا تسكت ولا تكون له، يعني لا كانت لابوها ولا قالت له ايه اي حاجه. الاب لقى نفسه فشل، فبيعمل ايه؟ حول وجهه الى الجزائر وياخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رده تعييره عليه، ويحول وجهه الى حصون ارضه ويعثر ويسقط ولا يوجد. كلام زي ايه؟ زي الصلاه، لكن التاريخ بيفسره. اتجه للجزائر اليونانيه، والجزائر دي كانت في بحر ايجا. اتجه ليها، ما هو عايز ياخد حاجه بالظبط. ملك الشمال ده عامل للصدام حسين لما يلوش يمين ويلوش شمال، عايز يعمل لنفسه ايه؟ اي حاجه ياخدها. فاتجه للشمال، بنته ما نفعتوش، فاتجه للجزائر اليونانيه اللي في بحر ايجا، والجزائر الرومانية اللي هي البحر إيجا دي اللي هي روما. فاتجه ليها وحب يستولى عليها وياخدها، ولكن ملك نقدر نسميه، بيقولوا ان روما كانت جمهورية ساعتها، كانت بتحكم بحكم ايه؟ شيوخ. فجمهورية روما كانت لسه بقت الامبراطورية الرومانية، امبراطورية روما انتصرت عليه وقضت عليه وانتهى، والحصون بتاعته راحت وضاع. يبدأ في آية 20 يقول لك فيقوم مكانه، يعني بعد بقى ما موتوه روما، وبعد ما قضوا عليه وعلى سلطانه وعلى الحصون بتاعته اللي موجودة، عشان كده يقول لك يحول وجهه أراها تاني إلى الجزائر، ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه. كلمة يزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره، يعني هو رايح علشان يهد ملك روما، فرد ملك روما هو اللي هده، ودخل لسوريا وهدم الحصون بتاعتها. كلمة الحصون يعني الجيوش، عشان تبقوا عارفين، هدم الحصون يعني هد الجيش بتاعها، وحول وجهه الى حصون ارضه وعثر وسقط ولا يوجد، يعني تعتبر مملكة سوريا دلوقتي كأنها ملكة ملك. ملك روما بقى فرض عليه الجزية في الآية اللي بعديها، فيقوم مكانه من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر، لا بغضب ولا بحرب. يعني ملك روما بعد ما انتصر وفرض الجزية على ملك الشمال، بعد ما فرض عليه الجزية انكسر سوريا وضاعت وانقرضت من غير حرب، خلاص ما عندهاش قوة في المحاربة تاني. لكن نفاجأ بحاجة عجيبة، بعد ما سوريا ضاعت من آية 21 بقى هيجي واحد شبه للوحش اللي هيجي في آخر الأيام. من آية 21 يقولك سيقوم مكانه محتقر، لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بختة ويمسك المملكة بالتملقات. شخصية حقيرة، والشخصية الحقيرة دي اللي هو أنطيوخس أبو ثالث. أنطيوخس أبو ثالث أنتوا عارفين الراجل اللي قدم خنزير على مذبح الرب، اللي هو قال عنه ريكس المخرب اللي هيجي على نظام الوحي. ده راجل كلمة محتقر يعني ايه؟ يعني في البيت بتاع ملك الشمال اللي اتهزم وكذا كان حته خدام، بس كان ذكي جدا، قعد يتملق. هتسيبوا مملكه سيدي كده؟ هتسيبوا مملكه سيدي تنتهي؟ سوريا العظيمه تضيع؟ ازاي ما تحاربش؟ ويبتدي يتملق. التملكات لمين؟ ما الكبار اللي في البيت اتقتلوا، فيتملق لمين؟ للنساء بتوع القصر. ادوني فرصه، اجمع انا الجيش، اتقوى، نبدا تجربه. فضل يتملق 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 لغايه ما مسك الجيش وقاد الجيش وبقى اقوى قوه من ملك الجنوب. هو اللي خرب مصر وبقت مصر ملهاش اي قوه، وهو اللي فسد هيفسد اسرائيل ويقدم يدخل الاله بتاعه في الهيكل ويقدم خنزير على مذبح الرب ويبطل الذبيحة. ما فيش حاجة اسمها ذبيحة مسائية ولا صباحية، وهو اكتر حاجة يكرهها شعب اسرائيل. هذا الرجل عجيبة كده، فيكون مكانه محتقر، لن يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بكتة ويمسك المملكة بالتملقات. يعني مش بقوة، هو عندوش قوة، هو متملق. انت سيدي، انت ألبسك الجزمة، انت ألمحالة. فضل يبقى عبد تحت رجليهم لغاية ما وثقوا فيه وبقى الامبراطور. اوقات بقى الملك، ملك الشمال. عشان كده يكون مكانه محتقر، لم يجعلوا عليه فخر المملكة. هذا المحتقر هياخد من اي 21 لغاية 35. يعني شوف احنا كل مرة بنوصل ايه؟ ملك 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 ملك، لكن هنا نشوف الشخص المحتقر. دايما عجيبة عجيبة، يعني حتى المسيح الدجال اللي بيقولوا عليه الانتي كرايست اللي هيجي، هيجي من صوت سودان، وصوت سودان اللي هم الفلاشة اللي هم كانوا في السودان، اللي هم اثروا في اثيوبيا، اللي هم كانوا عبارة عن خدمين أرجأ ناس عبيد في اسرائيلهم، هيجي منه. عشان كده حتى في سفر الامثال يقول لك ان العبد اذا ملك تهتز تحت الارض. ثلاثة، والرابعة لا تحتملها، العبد اذا ملك. العبد لما يملك ما بيأفقش، لان هو اتذل كتير وشرب كتير. عشان كده لما بيملك بيبقى صعب وبيبقى قاسي وبيبقى جبار، لان كل ما يقولوا له حن يقول لك انا ما حدش رحمني، فانا ما رحمش حد. عشان كده هذا الملك المحتقر اللي بياخد المملكه بتملكات، ازرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد هينضم ليه رئيس العهد. مين هو رئيس العهد؟ رئيس الكهنة بتاع إسرائيل. حتى كهنة إسرائيل هينضموا ليه؟ ما هو ده زي اللي قال عنه يخسر، يعني قال إنه يضيع حتى ولو أمكن، يسقط ولو أمكن المخسرين. حتى رئيس العهد ينضم إليه. ومن المعاهدة، ما هو دايما بدأ حياته مع الناس دي كلها يجمعها بمعاهدات. أنا أديكم سلام، هديكم نعم، هديكم كذا، هخليكم انتوا رؤساء، هديكم حرية كاملة. فالكل ضحك عليهم وعملوا عليه، لكن هيظهر بالوش الثاني. وبرضه الوحش لما هيجي نص فترة اسمها مبتدأ الأوجاع، ان هيبتدي يحل الأزمة الاقتصادية للبشرية، فالكل هيرضح له، لكن بعد كده هيكشف عن أنيابه ويبقى متسلط على الكل. عشان كده هنا لما بيجي يتكلم في آية 23 و24 يقول لك ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل. الجيوش اللي معاه قليلين، القوة بتاعته مش في جيشه ولا في سلاحه، القوة بتاعته في مكروه. يرسم خطط، والحرب انتوا عارفين خطط وخدع، فبيرسم خطط وخدع بيها بيقدر يهزم الملوك ويقدر ينتصر. يعني متكل على ذكائه. يدخل بغتة على أثمن البلاد ويفعل ما لم يفعله أباؤه ولا أباء أباؤه. أثمن البلاد اللي هي إسرائيل، يدخل عليها بغتة بعد ما عقد معهم معاهدة. ما هو اللي هيعمل الوحش ايه؟ عارفين الوحش يعملهم ايه؟ انا هبني لكم الهيك، هبني لكم الهيك، وهم نفسهم ان شخص يبني لهم الهيك. بعد ما يبني لهم الهيكل وبعد ما يسيطروا وبعد ما يكون كله في الكل، هيقلب عليهم ويخلي رئيس العهد اللي هو النبي الكذاب يقول ان هو الله ويحط صورته في الهيكل ويجعل نفسه الها فوق كل معبود. اسرائيل هيدخل يقول لك لا، الامناء. عشان كده يدخل اثمن البلاد ويفعل ما لم يفعله اباؤه ولا اباء اباؤه. كلمه ما لم يفعله اباء ولا اباء اباؤه يعني وكل الملوك السابقين يحاربوا ويهزموا البلاد، لكن عندي بيت ربنا خاف حتى لو ما بيؤمنوش. يقول لك احنا ما نعرفش هيحصل لنا ايه، نبعد عن الاله بتاعت الناس دول. وبلا شك ان سمعوا على اللي عمل الله مع فرعون، واللي عملوا مع بني اسرائيل لما عبروا البحر، واللي عملوا دي قصص معروفه عبور البحر. قال لك احنا قد الاله ده، هذا الرجل ده قال لك انا قد، هو مش جاي متحدي شعب اسرائيل، ده متحدي اله شعب اسرائيل. عشان كده هنا ما لم يفعلوا اباء ولا اباء رائد، يبذر بينهم نهبا وغنيمه وغنى، ويفكر اكثرا على الحصون وذلك الى حين. يعني يبذر بينهم نهبا وغنيمه وغنى، يعني يوعدهم لنعديهم وعديهم وعديهم، ويفكر اكثرا على الحصون وذلك الى حين. يعني ايه الى ذلك؟ الحصون اللي هي مصر اقوى حصن في العالم. يعني يقول لهم انا بكره لما هكسب مصر هديكم بركاتها وهديكم خيرها وهقسم لكم كل اللي اجيبه هقسم لكم. وانتم شايفين مفيش حرب انا دخلته واتهزمت فيه، كل الحروب بالنفر القليل بغلب الكثير وبنتصر. عشان كده هو شخصية متكبرة، وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم. وملك الجنوب يتهيج الى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا. يعني ده بجيش عظيم وده بجيش عظيم، ولكنه لا يثبت لانهم يدبرون عليه تدابير، والآكلون أطيبه يكسرونه، وجيش يطمو ويسقط كثيرون قتله، وهذان الملكان قلبهم لفعل الشر ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة، ولا ينجح لأن الانتهاء بعد إلى معاد. عايز أقف عند الحتة دي. فهنا لما بيجي يتكلم عن هذا الملك، ملك الشمال هجم على ملك الجنوب. لما هاجم ملك الشمال على ملك الجنوب، ملك الجنوب كان مستعد له بكل قوته، لان عارفوا ان ملك يختلف عن باقي الملوك، وكان قوته دايما اي جيش في الجيوش اللي فاتت قوتها في قوه الجيش، لكن ده قوته في الخطط. عنده مكر وعنده دهاء. ايه كلمه مكر ودهاء؟ يعني ممكن يعمل زي مكتات او زي حاجات يوجه ليها جيش ملك الجنوب، وهم يكونوا مستخبين في حته تانيه، فهم هاجمين من هنا يكونوا التانيين سبقوهم من الخلف. هي الخطط بتيجي ازاي؟ خطط تدريجيه، خطط تدريجيه زي اللي عملها في 73 الرئيس السادات. هو الرئيس السادات قدر يدخل ازاي؟ قدر يدخل ازاي؟ بالخدعه. لولا الخدعه ما كانش يقدر يعدي القناه. الاول عمل تعبئه ساعدوه، طلع ما عملش حاجه. عمل تعبئه تاني ساعدوه، ما عملش حاجه. عمل تعبئه، عمل ست تعبئات. فكل مره يساعدوه لا، يقول لك لا ده راجل بقى عايز يخلينا ايه يتعب. جه يوم حاربهم جاب فرقه كامله من الجيش يغنوا ويرقصوا على حافه القناه ويمصوا قصب، حطهم كده
وفي نفس يوم العيد طبعا الناس قبل العيد بتاع الغفران بتاعهم بيوم الوعيد الكفارة يعني بيوم قاعدين يمصوا قصب، فمعقول هيكون في حرب كان يوم وقاعدين يمصوا قصب ويغنوا ويرقصوا؟ طبعا ما فيش حاجة من ده فوز، ما عملوش استعباء ولا استعداء، كانت الموضوع كان منتهي. عبدالله نفاقه كان الجيش المصري خط برديه في اللي بيقولوا ما فيش حاجة تقدر تهده غير قنبلة ذرية، وخطى بيه بالمية خرافين المية، لما راح يعمل خرافين مية في ألمانيا طلب يعمل خرافين، كانوا بيضحك عليه الراجل ده عايز يعمل خرافين مية ايه، حريق في حرايق يعني ايه، عنده أبار بترول ده، حتى أبار البترول مش عايز الخرافين بالقوة دي، عايزين القوة دي خرافين المية، وكانوا بيجربوها. فهي خطط الحرب، خطط، ولما يكون الإنسان صاحب خطط وخدع بيبقى متخاف منه. عشان كده ملك مصر كان مجهز له كل ده، وملك الشمال كان بيغرب الناس. الحرب خطط، ولما يكون الإنسان صاحب خطط وخدع بيبقى متخاف منه. عشان كده ملك مصر كان مجهز له كل ده، وملك الشمال كان بيغرب الناس، عنده مال يغرب يجيب ده ويغرب ده ويغرب ده. وكانوا اللي على ايه هنا بيتكلم، يقول لك في آية 26 انتصر ملك الشمال على ملك الجنوب عن طريق الإغراءات والمال، يعني عن طريق ايه؟ عن طريق وصل للي بيأكله على مائدة ملك الجنوب. شوف الخدع، ما وصل. عشان كده يقول لك ايه، يتهيج الى الحرب بجيش عظيم وقوي. كلمة جيش عظيم وقوي يعني جيش مصر كان ممكن يغلب جيش سوريا، ولكنه لا يزال، لانه دبروا عليه تدابير ملك الجنوب. ايه هي التدابير؟ الاكلون اصايبه يكسرونه، فين الرب اللي قال اكل خبزي ورفع علي عقبه؟ قدر يوصل لحبابه واصحابه وقدر يعرض عليهم المال، ومن هنا قدر ينتصر على جيوش. بس نجاح هذا الرجل مش هو النجاح اللي مطلوب اللي هيسيطر فيه على العالم، لا، ده النجاح اللي هيسيطر عليه في العالم مش هو ده، ومن مين اللي هيجي في المعاد؟ اللي هيجي في المعاد يعني اللي هيجي في المعاد الضيق العظيم، هو صورة منه مصغرة، وكأن الكتاب بيقول لدانيال اشوف الصورة دي اللي هيعملها، دي صورة مصغرة للي هيعمل الوحش اللي هيبهدل الدنيا كلها. آية 28 يرجع إلى أرضه بغنى جزيل، ودي أول مرة سقطت مصر واتخذت كل كنوزها لملك الشمال، وقلبه على العهد المقدس فيعمل ويرجع إلى أرضه. يعني إيه؟ يعني عايز راجع وقلبه على المكان المقدس. كلمة قلبه على المكان المقدس يعني يكره اليهود عنه، نفسه يخلص منهم، نفسه ينتقم منهم. اهو كثر ملك مصر علشان ما تكونش عكاز لبني اسرائيل، لكن هو قلبه ايه؟ ويرجع على الارض، وفي المعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الاخر كالاول. بعد ما رجع بغنى عظيم في المعاد دخل تاني الجنوب، قال لك اروح مصر اخد شويه سمح شويه حاجات، يمكن شويه حاجات نسيتهم. لكن وهو نزل الى مصر نزوله الاخير مش زي نزول الاولاني، نزول الاولاني كان قوي، لكن نزوله الثاني كان ضعيف شويه، لانه هو نزل الى مصر بقى حصلت حاجه، هجمت على سوريا، وهو نازل مصر عشان يخلص على باقي المصريين هجمت سفن كتيمة على سوريا. روما هجمت عليه منين؟ من الشمال. فطبعا اول ما سمع بالحروب رجع جت قد بتتنهد، هو نازل في مصر يحاربها بالكيل الذي به تكلون يكال لكم الزل، زي ما خدع اتخدع. عشان كده يقول لك دخل الجنوب عشان يخلص عليها، فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس. سبب الفقر في الهيكل ده الموجود اللي خلى ده، ويعمل ويرجع ويصغي الى الذين تركوا العهد المقدس. يصغي الى الذين تركوا العهد المقدس، يعني ما يسمعش ذا الكلام اللي انضموا ليه من اسرائيل. وتقوم منه ازرع وتنجس المقدس، زي ما قلنا لكم انه قدم ايه خنزير في الحصين، وتنزع المحرقه الدائمه وتجعل الرجس المخلد. فاكرين لما قال الرب يسوع متى رايتم رجس الخراب التي تنزع عليها دانيال النبي؟ فهذه صورتها الصغيره بس مش هي الرجس المخرب. عارف لما واحد يتهزم ويكون واحد واقف في السكه يقول له انت وش الفقر سبب هزمتي، انا هعمل وهعمل وهعمل فيه، فرجع للهيكل واللي وقف اوقف المحرقه الدائمه. اصحاح 12 قبل كده يقول لك 2300 يوم ذبيحه المسائيه والصباحيه اللي احنا اتكلمنا عليه، هو اوقف ذبيحه الرجل الذبيحه المقدسه وراح ايه وراح اقام رجس في المكان، يعني جه على مذبح المحرقه وراح ذبح خنزيره وكب دمها على مذبح الله وولع فيها نار، عشان يقول ابي الهكم مش بيقول ان الخنازير نكتة بقدم له ذبيحه نكتة. والمتعدون على العهد، طب ازاي اسرائيل تكتب؟ لا ما تكتب، هيورينا اسرائيل نوعيتين. المتعدين على العهد يغويهم بالتملقات، يعني اللي اتحدوا معاه يقول لهم انا قدمت خنزير وكذا 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 وكذا، لكن انتوا حاجه تانية، انتوا انا هديكم وهديكم وهديكم. اما الشعب الذين يعرفون الههم فيقولون يعملون، مين هم الشعب دول؟ ها؟ المكابيين. المكابيين دول اللي وقفوا ضده، مش فاكروا سفر المكابيين؟ مين هم المكابيين؟ يعني الشعب المخلص، كلمة المكابيين يعني الشعب المخلص الأمين، اتجمع الشعب وعملوا معاه حرب أهلية المكابيين. عشان كده يقول لك أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقولون يعملون، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرون. وكأنه هنا بيقسم لنا إن في عهد الرجل ده انقسم شعب إسرائيل إلى ثلاث أقسام، سيف معاه اللي غواهم بالتملقات، وده اللي هيحصل في ايام الوحي، اللي معاه هيديهم خيرات، وقسم هيحاربوه المكابيين، وقسم هيعلم الشعب، هيبشر في كل مكان يعلم الشعب. لكن اللي ضده اللي هيعلم الشعب مش هيسيبهم، اللي ما لهمش السمه بتاعته على راي الوحي، عشان كده هيعمل فيهم ايه؟ يعصرون بالسيف واللهيب وبالسبي والنهب اياما، هيبهدلهم اللي ضد دول هيبهدلهم. فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، خلوا بالكم هنا كتاب، إذا عثروا يعانون عونا قليلا واتصل بهم كثيرون بالتملقات، يعني حاول بيهم ان حاول يضمهم ليه بالتملقات ولا ما يقدرش. وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم، يا سلام، عارفين كأنه بيقول لك ايه؟ سيضل ولو امكن المختارين. كلمة بعض الفاهمين يعني ايه؟ يعني معلمين الشعب، الوعاظ بتوعهم، الخدام، القادة، عارفين زي نيقوديموس مثلا، زي غملائيل، دول اسمهم معلمين ايه؟ الناموس. هيدور يدور على العلماء والاساتذة بتوع اسرائيل ويغويهم، فمش هيرضوا، فيبهدلهم. كلمة يعثرون يعني ايه؟ يعني يبهدلهم، يضربهم امتحانا لهم، يعني الضيقة اللي هتمر بيه دي امتحانا لهم، للتطهير وللتبييض الى وقت النهاية، من يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ فهذا يخلص، لانه بعد الى المعاد. كلمة لانه بعد الى المعاد اتختم هنا الكلام عن هذا الرجل، ان دي صورة مصغرة لكن هتحصل على كبير لما يجي المعاد في اخر الايام. يروح نائل على طول من آية 36 بقى على اللي هيحصل في المعاد. ترك هذا الملك اللي هو أنطيوخوس أبيسانس، واليهود يسموه أنطيوخوس أبينانس. كلمة أنطيوخوس عشان تبقوا عارفين، أنطيوخوس أبيسانس يعني اللامع، الملك اللامع، وأبينانس يعني المجنون، هما يسموه أنطيوخوس أبينانس يعني الملك المجنون مش اللامع، يسموه أبينانس. فيبدأ من آية 36،
يفعل الملك كإرادته. الملك ده مين بقى؟ ده بتاع آخر الأيام، ويرتفع ويتعظم على كل إله.
نقل منه نقلة كبيرة على طول،
ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى. هيتكلم على الله وضد الله، وربنا هيسيبه وينجح ضد القديسين لغاية ما تنتهي فترة الضيقة العظيمة، فترة الغضب في العيد. ولا يبالي بآلهة أبائه. طبعا هو ليه عبادات، مش هيبالي بيها، مش هيبالي بآلهة إلهه، لأنه هيقول إن هو الله. لأن انتوا عارفين الوحش الروماني، عشان تبقوا عارفين خارج منين؟ من روما. والنبي الكذاب خارج منين؟ من اسرائيل. روما اللي هي اوروبا، اوروبا دولة ايه؟ مسيحية. واسرائيل دولة اسرائيلية. دول بيعبد الله ودول بيعبد المسيح. لا ده ولا ده، لا هيبالوا بالله ولا هيبالوا بالمسيح. ادي بعد عبادة الى اباء، عبادة الاباء اللي هو اللي مكتوبين في الكتاب المقدس كله. ادي معنى كلمة ولا يبالي بعبادة الاباء ولا بشهوة النساء. يعني ايه شهوة النساء؟ نساء اسرائيل لغاية النهاردة شهوة قلبهم ان المسيا هيجي منك. فلما يقول تبطل شهوة النساء، يعني يقول لك ما فضلنا كتير منتظرين مسيا، مسيا ولا مسيا جا ولا مسيا راح، يلا روح، مش منتظرين مسيا. يبقى شهوة النساء اللي هي اشتهاء ان يولد نسل المرأة الذي يسحق رأس الحي، خلاص في حاجة اسمها شهوة النساء، لان انا الله، انا هو اللي انتم منتظرينه، انا هو. وبكل اله لا يبالي لانه يتعظم على الكل. عارفين شكله يكون ايه الرجل ده؟ واحد يقف ضد الله ويتعظم. خلي بالكم هنا كلمة يتعظم على الكل يعني يبقى عظيم، يعني الناس هيشوفوه فعلا ان ده الله فعلا. فاكرين هيرودس الصورة المصغرة لما وقف يخطب قالوا هذا صوت اله، ضربوا بالدود لان ما اداش المجد لله. ده بقى هيبقى فعلا عظيم، الناس هتتلحس، ما شافتش شكله ولا هتشوف شكله، في العظمة، في القوة، في الجبروت، في التفكير، في حل المشاكل، في كله في كله في كله في كله. عشان كده هنا بيقول لك ويكرم إله الحصون في مكانه. ايه معنى كلمة يكرم إله الحصون؟ عشان تبقى عارفين كلمة حصن انا لسه قايلها من شوية، يعني جيش. فكلمة يكرم إله الحصون يعني هيدي لقادة الجيوش اللي هم بيقوموا بالحروب هيكرمهم، عشان هو هيعمل جيش متكون من كل العالم، لان كل العالم هتبقى قريته دولته. مش هتشوفوا العالم دول، هتشوفوا العالم كأنها دولة واحدة، ليها جيش واحد، ليها راجل واحد دكتاتور، ليها اكل منه للعالم كله. فلما واحد يسود الكل، يسود العالم كله، فالطريقة عشان يسود الجيش ممكن تحصل انقلابات في الجيوش. فيكرم آلهة الحصون، آلهة الحصون يعني اللي هم قادة الحرب هنا وهنا وهنا وهنا، يعظمهم عشان يبقوا ايه؟ يبقوا في جيبه، يحطهم في جيبه. ولعلمكم اي ملك او رئيس من رؤساء العالم لا يكرم الا قادة الجيوش، ويعمل لهم الف حساب، يعني اكبر حساب يتعمل للجيش، لان اي دولة ممكن الجيش يشيل رئيسها يشيل ملكها، لان دي القوة بتاعته. عشان كده هنا يكرم اله الحصون في مكانه، والها لم تعرفه اباء يكرمه. مين الاله اللي هو الوحش؟ النبي الكذاب هيكرم اله اللي هو امبراطور روميا، الوحش الخارج من البحر، هيحط صورته في الهيكل ويقول لهم هو ده الله.
هو ده الله.
أباءك عبدوا بشر قبل كده؟ مين من الأباء عبدوا بشر؟
ده احنا عندنا أباءنا يقول لك للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ده بيقول لك لا تصنع لك صورة ناء ولا تمثالا منحوتا. جاي تحط لنا واحد عشان نعبده وصورة واحد؟
يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس. طبعا الإكرام اللي هيسجد لصورته هياكل هيشرب هيعيش هيتجوز هيعمل، لكن اللي مش هيسجد لصورته ولا يرضى عليه لا هياكل ولا هيشرب ولا يتجوز ولا يعيش ويترمي في السجن. فيتعيش يتموت، تقبل وتقبل سنة تعيش، ترفضه يعني حتى لو ما سجنوش هتموت. مين هياكلك؟ مين هيشربك؟ مفيش فلوس، مفيش سنة. اللي معاه السنة ياخد اكل، اللي ملوش السنة ملوش اكل. وتاكل منين؟ يبقى تنتظر الموت، يا تروح تعيش في الجبال وتاكل من حشائش. ايام صعبة جدا. ولو لم يقصر الله تلك الايام مفيش حد ايه؟ حد يخلق بالحجارة الكريمة والنفاس ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب. من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرا. يعني اللي بيطيعوه يديهم الأرض، يملكهم أراضي. اللي يسمعوا كلامه من الرياسات والمفسدات يملكهم أراضي، يديهم عزب، يديهم أراضي. واللي هم ضده بيقف ايه؟ بيقف ضدهم. ففي وقت النهاية كل ده يعمل ايه؟ هذا الملك يبدأ من آية 40. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال. رجع لمين؟ رجع للثاني. يعني حط من آية 36 ل39 نقل النقلة، فرجع ثاني يقول لنا قد أنطيوخوس أبسانس. ايه اللي حصل؟ عايز واحد مجرم لازم يقول لنا ايه اللي حصل. فمن آية 40 رجع لأنطيوخوس أبسانس قال لك وفي وقت النهاية، يعني بعد التجبر اللي تجبره ده، يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفر كثيرة ويدخل الأراضي ويجرف ويطمع. دخل الأراضي وجرف وطمع، خلوا بالكم، ويدخل إلى الأرض البهية. يرجع تاني لإسرائيل. فيعثر كثيرون هؤلاء يفلتون من يده هدوم ومؤاب ورؤساء بني عمرو. في كام بلد مش هيأذيهم؟ هدوم اللي هم الفلسطينيين، ومؤاب وعمون اللي هم لبنان والأردن، دول مش هيكلمهم. ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر. والليبيين اللي هم اللوبيون والكوشيون اللي حبشة عند خطواته هيوقفوا معاه، هينضموا معاه. ليبيا والحبشة هتنضم معاه. وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال. رجع يوضح لنا الحتة لما هاجم عليه ملك روما، ما هو راجع عمل الحتة دي. وفزعت الأخبار اللي جت من الشرق والشمال. لما فزعته رجع يشوف أرضه اللي هم بيستولوا عليها. وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم ليخرب. يعني راجع عايز يعمل ايه؟ عايز يضيع روما. شوف بقى هيتجه لروما عشان يضيعها. وليحرم كثيرين وينصب فصاته، فص الجلد بتاعه، بين البحور. يعني ينصب الفصاد بتاعه بين البحر الميت والبحر المتوسط، يعني في أرض إسرائيل. وجبل بهاء القدس اللي هو جبل الزيتون في هذه المنطقة يبلغ نهايته ولا معين ده. الرب هيديده هيفسنه في هذا المكان. هو طبعا كان أريسانوس جم الرومان جولوا في قلب إسرائيل وقتلوه قبل ما يوصل سوريا، كانوا هم وصلوا له قتلوه وانتهى. الثاني ملك الشمال اللي هو جوج ومجوج اول ما هيجوا عشان يهجموا هيندفنوا، هتصير ارض اسرائيل مدفنه ليهم. التكمله بقى لشعب بني اسرائيل بعد زمن ضيق نتقابل معها المره الجايه في الاصحاح 12. لربنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.
طيب في سؤال بيقول ارجو ان توضح لنا شريعه النذير المذكوره في سفر العدد اصحاح 6 لانني قراتها ولم افهم منها شيئا. سفر العدد طب في سؤال ثاني مرتبط بيه، اقرا السؤال الثاني واجاوب الاثنين مع بعض. السؤال الثاني بيقول لماذا اسفار موسى 5 والاناجيل الاربعة؟ هل هناك معنى لذلك؟ يعني ليه التوراة 5 اسفار والانجيل 4 ايه 4 اسفار؟ هل هناك معنى لذلك؟ ايوه هناك معنى لذلك. اليهودية او العهد القديم بدأ لمين؟ لابرام. ابرام لما تقرأ ابرام بيت رو الفا مين برام مفيش الايه، يمكن في العربي ابرام لكن دي رو الفا مين يعني كم حرف؟ 4 حروف. اسمه برام، برام هو اسمه الحقيقي برام، ده اسم 4 حروف. الاربع حروف ربنا ضاف لهم حرف ايه؟ خامس، حرف الهي. فبدل ما بقى برام بقى ابراهيم، حرف الهي حرف ايه؟ خامس. حرف الهي ده الحرف الاساسي في اسم الله. الله فيه، يهوى فيه، الوهيم فيه، شرهيا فيه، واخد اللي بالكم؟ فغالبية اسماء الله فيها حرف ايه؟ اله. فربنا اداله الحرف الخامس في اسمه وقال له لا يدعى اسمك برام لكن يدعى اسمك ابراهيم. اداله الحرف الخامس وضاف له قال له ايه؟ قال له وتكون بركة. وتكون ايه؟ بركة. عشان كده احنا بنربط البركة برقم كام؟ برقم 5. بنربط البركة برقم 5 لما جينا نتكلم. رقم 4 ده رمز للعالم، اصل العالم يشار اليه باربعة، 4 اركان، 4 زوايا، 4 اتجاهات، 4 فصول السنة بالنسبة للزمان. فالعالم كله اسمه العالم او زوايا اقاصي الارض ايه؟ الاربعة. ففي العهد القديم شعب الله، الله معهم، الله معهم يعني 4 والله ايه؟ الخامس. 4 والله ايه؟ الخامس. فلما الله يبقى مع شعبه يبارك الله شعبه. جت الناموس برضو في 5 كام؟ 5 اسفار، رمز للبركة. حتى الرب يسوع لما حب يعمل معجزة البركة عملها مع كم خبزة؟ 5 خبزات. وحب لما يشفي الراجل اللي ليه 38 سنة يقول لك كان هناك 5 اروقة لحسب، واخد بالكم؟ 5 اروقة على الايه؟ على البركة اللي هي البركة بركة بيت حزة، بركة بيت حزة. فكان هناك 5 اروقة، رواق يعني غرفة او اوضة، واخد بالكم؟ فرقم 5 الله معنا. في الانجيل الاناجيل الاربعة ما ضافش الرقم الخامس، وقال كلمة حلوة القديس يوحنا ذهبي الفم عجبتني، قال اذا كانت التوراة 5 لان الله معهم، لكن الاناجيل 4 لان الله فيهم. الله فيهم، الله مش خامس، الله ساكن فيهم جوه الاربعة. وفي فرق بين الله فينا والله معنا. الله معنا يعني ممكن تيجي لحظات يفارقنا، عشان كده يقول لك ساعات معانا وساعات مش معانا. لما بيبقى معانا بنقول ان كان الله معنا فمن علينا، واخدين بالكم؟ دي الاتجاهات اللي بيبتدي يقولها ويوجهها بالنسبه للانسان. فاصبحت بركه العهد الجديد رباعيه، الله مع شعب اسرائيل دي نمره 2، لان 5 يعني الاربعه والله سكن في الشعب ده، لان الايمان موجه لاسرائيل بحسب ايه؟ الجنس. مش كل واحد ممكن يبقى يهودي، صح ولا لا؟ هل في واحد يقدر يبقى اسرائيلي؟ لا، ما يبقاش اسرائيل، لان الدين موجه لجنس. اما المسيحية فقال لهم اذهبوا الى ايه؟ الى العالم اجمع، يعني موجهة لكل الامم ولكل القبائل ولكل شعوب ولكل ايه؟ ولكل لسان. عشان كده دول الفرق بين الاربع وبين الخمس. الخمس اسفار دول عبارة عن خمس خطوات. سفر التكوين بيقول لك ازاي الله كوننا، خلقنا، سفر الخليقة، سفر الخروج، سفر الفداء. في التكوين الله خلقنا، وفي الخروج الله فدانا. طب وفي سفر اللويين بعد ما فدانا سكن في وسطينا؟ سفر اللويين بيتكلم عن سكن الله في وسطينا. طيب وسفر العدد؟ الله كتب أسماءنا في سفر الحياة، يعني سكنة في وسطينا مش هتبقى على طول، ده مؤقتة، لكن في الآخر هياخدنا نسكن ايه؟ نسكن معاه، يعني هو جاي يسكن في وسطينا. اللي يقبلوا معاه هنا هيقبلوا هو معاه ايه؟ هناك. هناك. ودي تلاحظوها حتى هتلاقوها في انجيل يوحنا 14 لما نوصل له، يقول انا ذاهب لاعد لكم مكانا في بيت ابي ايه؟ منازل كثير. يبقى راح وفي بيت ابي. طب ايه رايكم في نفس الاصحاح اللي بيقول في بيت ابي منازل كثيره؟ لما تقرا في اخر الاصحاح يقول ايه؟ الذي يؤمن بي ناتي اليه انا وابي وعنده نصنع منزلا. يبقى اذا فيه منازل هناك وفيه ايه؟ منازل هنا. المنزل بتاع هنا ده بتاع مين؟ ده بتاعك انت، انت اللي تفتح له، هنا انت تستقبله، عشان هناك هو اللي ايه؟ اللي يستقبلك، عشان تبقى عارف. هو هناك في منازل، عايزه يستقبلك في المنزل اللي هناك، انت تستقبله في المنزل اللي هنا. فاصبح سفر العدد ان هو ده السفر اللي قال عنه افرحوا ان اسماءكم مكتوبه في سفر الحياه. تلاقي سفر العدد يبتدي يخطط ويقول. سفر التثنيه يعني الله سياتي ايه؟ ثانيه. اصل ما كانوش فاكرين ان الله هيجي مرتين، كانوا فاكرين ان الله هيجي ايه؟ مره واحده. حتى لما المسيح قال ان هو هيموت التلاميذ استغربوا، قال له طب احنا نعرف ان المسيح لما هيجي يبقى الى الابد، ازاي انت جاي تقول لي ما يموت؟ هم قروا الايات اللي بتتكلم عن مجيئه ايه؟ عن مجيئه الثاني، فلخبطوا بين المجيء الاول والمجيء الثاني، لانهم كانوا بيفتكروا ان الله ليه ايه؟ مجيء واحد، بينما الله ليه مجيئين، مجيء التواضع للخلاص ومجيء المجد اللي هيجيه في الاخر وياتي كشمس البر والناس كلها هتشوفه. واخد اللي بالكم؟ فلما نيجي نقول بقى ندخل للسؤال الثاني في سفر العدد، عشان كده انا قلت السؤالين مرتبطين ببعض. سفر العدد الاصحاح الاول، شوف هوصل لكم لغايه اصحاح 6، فلو حبينا نرص الكتاب كده هنرص. الاصحاح الاول بيتكلم عن البيت، حراسه البيت من الخارج، يقول له عد شعب اسرائيل من ابن 20 سنه لابن 50 سنه. يعملوا ايه؟ من ابن 20 سنه فصاعدا لغايه ايه فوق؟ دول ايه؟ دول اللي هيحرسوا من بره. يبقى الاصحاح الاول والثاني بيتكلم عن حراسه بيت الله من بره. طب والثالث والرابع؟ يقول له عد اللويين. اللويين دول ايه؟ اللي هيحرسوا من جوه. يعني في حراسه من بره وفي حراسه ايه؟ من جوه. اللي بيحرسوا من بره ها المؤمنين، واللي بيحرسوا من جوه الخدام، عشان تبقوا عارفين ادي الفرق بين المؤمن والخادم. ده بيحرس وده بيحرس، الاثنين، وما نقدرش نستغنى عن الاثنين. اوعى تفتكر تقول ان الخادم اساس. طب ما انا لو حرست من جوه هيطربقوه عليا منين؟ من بره. لازم حراسه من بره وحراسه من جوه. اللي بيحرسوا من بره بسلوكهم وبعمل الله فيهم، والناس اللي في بره في شغلك، في وظيفتك، في عملك، في تجارتك، في صناعتك، يروا اعمالكم الصالحه فيمجد اباكم الذي في السماوات. دي الحراسه ايه؟ الخارجيه. لكن الحراسة الداخلية ده موضوع ثاني. فهد تديله كذا وجرشون تديله كذا ومراري تديله كذا ويبتدي يشرح للاويين والكهنة يعملوا كذا وفلان يشيل المذبح وفلان يشيل غطاء المسكن ويبتدي يوضح كل حاجة بالترتيب. يبقى الإصحاح الأول والثاني بيتكلم على الحراسة الخارجية، الثالث والرابع الحراسة الداخلية. يجي في الخامس يتكلم على حاجة الواحد بيتغاظ منها اسمها شريعة الغيرة. ايه ده يعني شريعة الغيرة؟ كنت زمان اكره اقراها الاصحاح ده. يقول لك اذا الراجل شك في مراته وحس انها ماشية غلط قلبه يولع نار، الغيرة دي صعبة، فيعملوا ايه؟ حاجة اسمها شريعة الغيرة، ذبيحة ويحطوا الرماد ويجيبوا المية فيجيبها قدام الكهنة ويسقوها من مية الغيرة. لو كانت مظلومة تخلف ثاني سنة تكون جابت بيبي، ولو كانت فعلا زانية بطنها يورم وأفخاذها تسقط. هو يقصد ايه؟ ما يقصدش المرأة والراجل، هو يقصد الأمة، سواء كان في العهد القديم في الأمة الإسرائيلية أو في العهد الجديد ايه؟ الكنيسة، الشعب. احنا مرتبطين براجل، الراجل حبنا، والمحبة دايما تتبعها ايه؟ غيرة. المحبة تتبعها غيرة، وزي ما قال المحبة قوية كايه؟ كالموت، والمسيح من محبته مات، وبرضو الغيرة قاسية كالهاوية. عشان كده ما تخافش، يقولك انا غير الرب هل نحن اقوى منه؟ تغزوه وتهتموا بامور تانية. في الامة الاسرائيلية اخرت، عشان كده حط الحراسة من برة. شوف شوف الجمال بتاع الترتيب في الاصحاح الاول والثاني، الحراسة ايه؟ من برة. الحراسة الاصحاح الثاني الثالث والرابع الحراسة من جوه. الاصحاح الخامس دخل لقاهم عملوا البيت زيت ايه؟ تجارة. مسك الصوت وراح دور الضرب فيهم، وبعدين جايين التلاميذ بيسأل الكهنة بيسألوه بأي سلطان بتعمل كده؟ قال لهم بأي سلطان؟ الحراسة اللي برة باظت واللي جوه باظت، غير بيتك اكلتني. وفعلا كلمة بطنها تنتفخ يعني معناها يصيبها الامراض، والأمة الإسرائيلية أصابها الأمراض. وأفخاذها تسقط يعني معناها ملهاش قاعدة، ما تقدرش تقعد، وهم ما قعدوش، هم تشتتوا في كل إيه؟ كل العالم، ما لهمش مستقر، انتفخوا وضاعوا. طيب لما نيجي نقول إن طلعت بريئة تعمل إيه؟ تخلف ولد، يقول لك تخلف إيه؟ ولد. يجي الإصحاح الثالث يقول لك شريعة النذير، يعني الولد اللي تخلف ده، يعني الكنيسة اللي ترتبط بمسيحها، اللي ما تحطش رأي الثاني غيره، اللي تركز على شخصه بس، هي دي شريعة مين؟ النذير. يعني أولادهم يبقوا نذير، والنذير ده يقول لك رجل أو امرأة. النذير ده ليه كم صفة؟ ثلاث صفات. الصفة الأولانية ما يشربش خمر. الصفة الثانية لا يعلو موس رأس، يعني ما احلقش شعره أبدا. الصفة الثالثة لا يتنجس لميت، إن كان أبوه أو أمه أخوه أو أخته. إيه معنى الثلاث صفات؟ صاحب السؤال الثاني بيسأل على الثلاث صفات دول. كلمة ما يشربش خمر، الخمر في حد ذاته مش محرم، لان احنا في المسيحية ما عندناش حاجة اسمها ايه؟ حرام. لكن المحرم المسكر، واخد بالكم، ومحرم اللي يهد الصحة ويضيعها. عشان كده احنا ما بنشربش الخمر، عشان مش عشان موضوع حرام، علشان الخمرة بتضيع الصحة، وده نوع من الانتحار ومرفوض، نوع من الانتحار وايه؟ ومرفوض. فكلمة ما يشربش خمر، الخمر دايما رمز ليه؟ للفرح، يعني انسان مش بينعنع نفسه، ما بيدورش على راحته، ما يدورش على انبساطه. وهضرب لكم امثال. يعني من حق اي واحد يشرب خمر، هو مش هيشرب ايه؟ هيشرب خمر. يعني بولس الرسول يقول ان كان اكل اللحم، شوف اهو ده، يعسر اخي، مش اكل لحم ابدا. بولس الرسول يقول لكم يا جماعة احنا مش كان حقنا نجول باخت زوجة كبطرس وباقي الرسل؟ مش المفروض كانت تبعين معي اخت زوجة امت بيها؟ انا حتى الجواز ما فكرتش فيه. كلمة عدم شرب الخمر يعني عدم الطلب الراحة الذاتية. من يسقط وانا لا، من يعثر وانا لا التهب، من يسقط وانا لا اضعف. يعني بولس الرسول قلبه مجتهد، مش عايز يريح نفسه. ما بيشربش خمر يعني معناها ما بيدورش على الحاجات اللي من حقه، ما بيدورش عليه. هذه معنى كلمة ما بيشربش ايه خمر. يعني في ناس من اجل الخدمة، دول النذير، نمرة واحد بيضحي حتى بحقوقه. وفعلا بولس الوحيد اللي ضحى بحقوقه، لذلك قال لهم اسمعوا، هو الكتاب المقدس من امثال خادم الانجيل، من الانجيل ياكل؟ مش من حقنا اذا كنا ادينا لكم الروحيات ناخد منكم ايه الجزيات؟ ده حقي ولا مش حقي؟ قالوا له حقك. قال لهم حتى ده ما تعيتش ليه، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان، بالنهار اشتغل في صناعه الخيم وبالليل ادور اوعظ في الاجتماعات، والفلوس اللي اشتغل بيها ااكل بيها الخدام وبتعب ليل ونهار. اهو ده النذير. نذير كلمه لا يشرب خمرا ولا خل العنب ولا ياكل عنب ناشف ولا عنب طري، على الناشف اللي هو الزبيب، لا ياكل ده ولا ده، يعني معناها لا يسعى الى الراحه الارضيه او النفسيه. هذه كلمه ما يشربش خمر. الكلمة الثانية لا يعلو رأس موسى. واحد يقف عند الحتة دي ويقول يعني ايه لا يعلو رأس موسى؟ الكتاب شرح في كورنثوس يقول لك ايه، اما تعلمكم الطبيعة ان الرجل الذي يرخي شعره عيب؟ ليه الرجل اللي يرخي شعره عيب؟ لان اللي بيربي شعره الست، والست بتربي شعرها عشان تعتبر ان ليها راس، الرجل راس المراه. يعني مش الست لما بتيجي تتحرك اي حركه بتستاذن منين؟ من الراجل بتاعها. ادي الشعر علامه ان فيه راس يستاذنه. فكلمه النذير يرخي شعره يعني يبقى مع الله ارتباطه كالمراه بيه رجلها، ما يتصرفش تصرف الا لما يجي ربنا، اخرج ولا ما اخرجش، اروح ولا ما اروحش. ما دي الست اللي هي ايه، خطفتكم كعروسه، عروسه لرجل واحد. يسال ربنا رخي الشعر يعني معناها اخضاع الاراده، عشان تبقوا عارفين رخي الشعر يخضع ارادته. كون ان نذير يرخي شعره يعني معناها يقول لا ارادتي بل ايه، بل ارادتك. ادي معنى كلمه رخي الشعر. يقول لك طول فتره نذره يرخي شعره، لا وخلي بالك يخضع بارادته لله، وفي اخر فتره النذر انت عارفين بيعمل ايه؟ اخر فترة النذر بيعمل ايه؟ يروح الهيكل يحلق شعره ويمسك الكاهن الشعر ويحطه على المذبح تحت ذبيحة السلامة. ريحة اللحمة المشوية ريحتها ايه؟ جميلة تشد. طب ايه رأيك ريحة الشعر المحروق؟ ريحته شياط. يعني عايز يقول ايه؟ ربنا عايز يديله درس، يقول شوف اللحمة المحروقة دي ارادة الله، والشعر المحروق ده ارادتك انت. لو كنت تصرفت بارادتك كانت هتطلع تصرفاتك ريحتها زي الشعر المحروق عفنة. لكن لما تتحرق، لما انت تخضع ارادتك وتمشي بارادة الله، الناس مش هتشم ريحة ارادتك، ريحة المسيح الزكي. يبقى نمرة واحد، معلش انا طولت، هو اخر السؤال قربت اخلص نسيت نفسي. نمرة واحد اللي ما يدورش على الراحة الشخصية. نمرة اثنين، الشعر ده يخضع ارادته لله بايه؟ بالكامل. نمرة ثلاثة، لا يمس ميت. ايه كلمة لا يمس ميت؟ يعني ما يمسش ميت عشان ما يتنجس، ما يمسش جسد ولو كان جسد ابوه او امه اخوه او اخته. طب ليه؟ ليه لا يمس ميت؟ كلمة لا يمس ميت عشان تبقوا عارفين، يعني ما يربطش نفسه بالمكاسب الأرضية، مش بالملذات، المكاسب الأرضية. أصلي شوف المريض يبقى عيان محدش يسأل فيه ولا حد يقول له أنت فين، لكن عند ما يموت يطلع له ألف أريك دول طالعين ليه؟ عايزين يورث، عايزين يورث. وانا ما جبتش الحته دي، فاكرين اللي قال له اتبعني؟ قال له اروح ادفن ابوي. قال له دع الموتى يسمح دي، دع الموتى ليه؟ ادفن ابوي وبعدين نقسم الميراث وبعدين نختلف وبعدين نرفع قضية، والقضية تأجل سنة واثنين وثلاثة، ونعمل استئناف ونعمل نقض، ويمكن اكون مت انا من قبل ما ورث. وقل رحت. قال له انت بتدور على مكاتب الموتى؟ سيب الموتى يدوروا على موتاهم، انت دور على المكاتب السماوية. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية السماوات. طب نكتفي كده ونقول ترنيمة صغيرة وندخل في موضوعنا.